لبيك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ما خاب والله من تمسك بكم وأمنا من لجأ والتجأ إليكم. فيا ليتنا فنفوز والله معكم فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا يا غريب يا مظلوم كربلاء وهوى بجنب العلقم فليته للشاربين به يدافل. غليل يا وملت يا خويا الظما ترقى بسكينة. قل لي يا نور العين شيل السهم بهداي ولا تذكر سكينة يا خويا تفتت حشاي بالطفل قصدتني وانا تبلعت بالماي شقول
لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. من يريد إيقاع شخص في فعل المنكر تارة يدعوه إلى ذلك المنكر وإلى فعله من دون أن يقلب المفاهيم في ذهنه، يعني ما يصور إلى هذا المنكر على أنه معروف، يبقيه في ذهنه منكرا ومع ذلك يدعوه إلى فعله ويحثه، أو إذا أراد إيقاعه في ترك المعروف لا يصور له ذلك المعروف على أنه منكر، يوقيه معروفا كما هو معروف في الواقع ويدعوه إلى تركه. وتارى الذي يريد إيقاع شخص في فعل المنكر يقلب المفهوم في ذهن ذلك الشخص، يصور له ذلك المنكر على أنه معروف، وبعد ذلك يدعوه إلى فعله، أو يصور له المعروف على أنه منكر ثم يدعوه إلى تركه. هذا الأسلوب هو أخطر الأساليب المتبعة في دعوة الناس إلى فعل المنكر وإلى ترك المعروف، لأن هذا الأسلوب يؤثر حتى على الشخص الملتزم الذي يريد فعل المعروف وترك المنكر. هذا الشخص الملتزم المتدين إذا يجيه واحد ويصور له منكرا على أنه معروف ويقنعه بأن هذا الأمر اللي هو منكر مو منكر، هو هذا معروف، وهذا الرجال ملتزم يريد فعل المعروف، إذا اقتنع بأن هذا المنكر معروف يفعله، وإذا صور إليه المعروف على أنه منكر واقتنع بهذا هو يريد يترك المنكر، فالآن اقتنع بأن هذا المعروف منكر راح يتركه. بهذا يقع هذا الشخص الملتزم في فعل المنكر وفي ترك المعروف، وهذه حالة أخبر النبي صلى الله عليه وآله عن وصول الناس إليها، وجعل هذه الحالة هي آخر المراحل التي يصل إليها الناس في تسافلهم. قال: كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ المرحلة اللي قبل هذه المرحلة: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ في الحالة هذه في أمر بمعروف، لكن الناس ما تشوف خلاف الواقع، يعني عندهم المنكر منكر والمعروف معروف، لكن في أمر بالمنكر ونهي عن المعروف. في الحالة والمرحلة اللي بعد هذه لا، يرون المعروف منكرا ويرون المنكر معروفا، وهذه حالة أخطر من الحالة السابقة، لأن إذا رأى الناس أن المعروف منكر وأن المنكر معروف، حتى الشخص الملتزم اللي يريد فعل المعروف وترك المنكر يحصل منه العكس. هناك جماعة أتوا بكلام ليوقعوا الناس في ارتكاب المنكرات وترك المعروف عن طريق هذا الأسلوب. قالوا: الأشياء كلها، أي شيء من الأشياء لا يتصف بحسن ولا بقبح. متى يكون الشيء حسنا؟ يكون حسنا إذا فعله الناس، ومتى يكون قبيحا؟ إذا تركه الناس. الشيء الذي يفعله الناس حسن والشيء الذي يتركه الناس قبيح، وجعلوا هذه قاعدة أجروها على كل شيء، فيقولوا مثلا: الكرم إذا صارت الناس كرما صار الكرم حسنا والبخل قبيحا، إذا صار العكس صارت الناس بخلاء صار البخل هو الحسن والكرم قبيح، إذا صار الناس صادقين كان الصدق حسنا، إذا بعد فترة صاروا الناس كاذبين صار الكذب هو الحسن، وهكذا. هذا طريق إلى جعل المعروف منكر والمنكر معروفا. الآن يعني قد يعيش واحد في مجتمع يرتكب فيه محرم من المحرمات من قبل الناس. الآن هذول أصحاب هالكلام ينبغوا يقولوا لهذا الشخص الذي يعيش في هذا المجتمع الذي يرتكب أهله هذا المحرم، يقولوا له هذا حين قاعدين الناس يرتكبوه مو منكر لأن الناس صارت تسويه، فأنت هم مثلهم. كما ينقل أن رجلا كان في قرية وظهر منكر من المنكرات في تلك القرية، لكن بعيد عنه شوية مو يم بيته، جول الناس قالوا له ترى ظهر عند الناس منكر الشيء الفلاني اللي هو منكر ظهر عند الناس. قال خب بعيد عني أنا ما لي شغل، لحولي ما عندهم هالمنكر هذا. بعد فترة وصل إلى جيرانه واللي حوله، جول قالوا له أنت من أول تقول بعيد المنكر عنك فما لك شغل فيه. الآن وصل إلى جيرانه قال خب بيتي ما فيها المنكر هذا، بعد وصل إلى الجيران ما لي شغل بهم. بعد فترة دخل المنكر إلى بيته، جوله قالوا له من أول تقول بعيد عنك، وهم يوم وصل إلى الجيران تقول ما لي شغل، الحين وصل إلى بيته قال حشر مع الناس عيد، بعد مدام صار المنكر بين الناس كلها احنا هم مثلهم. هذا الكلام خب كلام من لا يدين بدين الله سبحانه وتعالى. المعروف معروف وإن تركه كل الناس، ترك الناس لهذا المعروف لا يحوله من معروف إلى منكر، والمنكر منكر وإن فعله كل الناس، فعل الناس للمنكر لا يصيره معروفا. وبطلان هذا الكلام لعله من أوضح الواضحات، وسخافة هذا الكلام لعلها واضحة وضوح الشمس، لكن إذا نجي إلى الواقع الخارجي ترى نشوف تطبيقات لهذا الكلام. من التطبيقات الموجودة لهذا الكلام، قد يقيم شخص زواجا ويقع في ذلك الزواج أمر محرم شرعا عند مرجعه، مثل الغناء في غير ليلة الدخلة. اللي يستثني من الفقهاء غناء النساء في الأعراس يقصد الغناء اللي يصير في ليلة الدخلة، أما في الليلة اللقوي لا، الغناء فيها مو مستثنى. أو يحصل غناء في ليلة الدخلة لكن مو متوفرة الشروط اللي بسببها يكون الغناء جائزا. فعلى كل حال يقيم زواجا ويقع فيه أمر محرم شرعا عند مرجعه، إذا عوتب وليمة على وقوع هذا الأمر المحرم في الزواج الذي حصل عنده، قد يعتذر بأن كل الناس أو أكثر الناس هالشكل، أي واحد من الناس أو أغلب الناس إذا سووا عرس يسووا اللي أنا سويته، الحين بقت علي أنا ما تقدروا اللي علي أنا جايين لي. أنت عليك مما يقوله مرجعك، لو عليك مما يفعله الناس ويقوله الناس. كون الناس على فرض صحة كلامك أن أغلب الناس تفعل هذا الفعل، فعل الناس لهذا لا يقلبه من محرم إلى مباح. هذا تطبيق من التطبيقات لهذا الكلام. طبعا الإسلام بيّن موقف يتخذه الإنسان حينما يرى منكرا عند الغير. والموقف في الآية التي افتتحنا بها هذا الموقف يأتي بيانه إن شاء الله، يعني وش على الإنسان أن يفعل حينما يرى منكرا بين الناس. تطبيق آخر من التطبيقات لهذا الكلام لبس المرأة إلى العباءة الضيقة المجسدة أو العباءة المزينة المزركشة التي تلفت الرجل الأجنبي وتوقعه في الافتتان. هذه العباءة الضيقة المجسدة والعباءة المزينة المزركشة اللي تلفت انتباه الرجل الأجنبي وتوقعه في الافتتان، هذه العباءات اللي تثير الفتنة وتوقع الرجل في الافتتان لبسها محرم غير جائز. والواحد يدور عن داعي للبس المرأة لهذا النوع من العباءات ما يشوفه، يعني مو بس هالعباءات هذه هي الموجودة، في العباءات الواسعة اللي ما فيها أي زينة ولا تلفت انتباه الرجل ولا تفتنه. وايش بتستفيد المرأة من لبس هالعباءة الضيقة أو العباءة المزينة؟ وايش بتخسر لو لبست العباءة الواسعة الخالية من الزينة؟ شاهد، يمكن أن تلبس امرأة عباءة من هذه العباءات وإذا عوتبت على لبسها تعتذر، لأن أغلب النساء يلبسوا هذا اللبس. زين، الآن فعل الناس لما هو محرم هذا مو مسوغ لأن يرتكب الإنسان ذلك المحرم، يبقى هذا المحرم محرما وإن فعله كل الناس. إن شاء الله يأتي بيان الموقف الذي على الإنسان أن يتخذه حينما يرى منكرا وإن كان ذلك المنكر وذلك المحرم يفعل من قبل الناس كلهم. هذا الطلب اللي كان من بعض الإخوان وهو التحدث عن حبيب بن مظاهر الأسدي ما كان طلبا للتحدث عن حبيب فقط، وإنما التحدث عن غيره أيضا. فلهذا في هذه الليلة نتحدث عن قمر بن هاشم أبي الفضل العباس سلام الله عليه. يقول العلماء الذي يوجب الفضل للإنسان عند الله سبحانه وتعالى ويحدد مقدار فضله عند الله شيئان: العلم والعمل الصالح. فإذا حصل على العلم وعمل صالحا كان له فضل عند الله، وكلما ازداد علمه وعمله الصالح ازداد فضله عند الله. هذان الشيئان العلم والعمل حصل عليهما أبو الفضل العباس سلام الله عليه. أما من جهة العلم فقد ورد في حقه إن العباس بن علي زق العلم زقا. زق العلم زقا، الطائر إذا أتى بالطعام إلى فرخه الصغير ووضع في فمه، وضع الطائر للطعام في فم فرخه الصغير يسمى زقا، فيقال زق الطائر فرخه، يعني وضع الطعام في فمه. شبه إعطاء العلم بهذا العمل الذي يقوم به الطائر بوضع الطعام في فم فرخه. ولهذا بعض العلماء مثل السيد المقرم عليه الرحمة في كتابه عن العباس سلام الله عليه يستفيد من هذا الخبر الوارد في حق العباس سلام الله عليه من أنه زق العلم زقا، يستفيد منه أن حصول العباس على العلم كان وهو في صغره. العباس سلام الله عليه تعلم على أيدي ثلاثة من الأئمة المعصومين سلام الله عليهم، أولهم أبوه أمير المؤمنين عليه السلام، لأن العباس ولد في سنة 26 للهجرة فعاش مع أبيه 14 سنة من سنة 26 إلى سنة 40. في هذه السنوات حرص أمير المؤمنين سلام الله عليه على تغذية ولده العباس بالعلوم والمعارف، ومن بعد أمير المؤمنين لازم أخويه الحسن والحسين سلام الله عليهما، فحصل إليه ثلاثة من الأئمة المعصومين قاموا بتعليمه. لكن عملية التعليم والتعلم حتى يكون لها أثر هي بحاجة إلى شيئين: معلم عنده الكفاءة والأهلية، ووجود قابلية واستعداد عند المتلقي. إذا وجد معلم عنده أهلية وكفاءة لكن المتعلم ما عنده قابلية واستعداد، التعليم والتعلم ما راح يصير له أثر. القابلية والاستعداد في المتلقي تكون بوجود الفهم عنده، وبوجود الرغبة في العلم والحرص على نيل العلم، بهذا توجد فيه القابلية والاستعداد. فلا بد من وجود هذين الأمرين، وإلا أكو جماعة وجد لهم المعلم الكف اللي عند الأهلية التامة لكن ما صار لهم علم، وناس صحبوا النبي صلى الله عليه وآله والنبي ليس في البشر من هو أعلم منه، فعنده الأهلية التامة الكاملة للتعليم، ودول صحبوه فترة طويلة وياه من مكة اللي قالوا عنه أول من أسلم من الرجال، ولا قالوا عنه أعز الله الإسلام بدخوله في الإسلام، دول كانوا ويا النبي من مكة ثم جوا وياه إلى المدينة، لكن شنو النتيجة؟ يسأل ما معنى أبا في قوله وفاكهة وأبا، ما يدري، ما يدري أن المجنون قد رفع عنه القلم فلا يؤاخذ ولا يعاقب، يؤتى له بامرأة مجنونة قد زنت فيأمر برجمها، فيقول لأمير المؤمنين سلام الله عليه: ألم تعلم أن القلم قد رفع عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ؟ أسترك الفهم موجود لهم موجود فيهم، لكن الرغبة في العلم والحرص على التعلم ما كان موجود، لهذا تعليم النبي صلى الله عليه وآله لهم ما أفادهم ما أفادهم. فتأثير التعلم والتعليم بحاجة إلى الأهلية عند المعلم والقابلية والاستعداد عند المتلقي. العباس سلام الله عليه وجد له معلمون لديهم الأهلية الكاملة للتعليم، ووجد عنده أيضا قابلية واستعداد، يعني وجد عنده الفهم، وجد عنده الرغبة والحرص الشديد على التعلم، فصار يحمل بين جوانحه علوما جمة. هذا من جهة العلم. وأما من جهة العمل، العلم بلا عمل لا يفيد الإنسان وإنما يكون وبالا عليه. العباس سلام الله عليه ضم إلى العلم الذي حصل عليه العمل. اللي يقرأ الزيارات التي وردت عن الأئمة المعصومين للعباس سلام الله عليه يجد أوصاف عديدة قد ذكرت للعباس تنبئ عن وصوله في العمل الصالح إلى مرتبة عالية. وصف بالصبر وبالإيثار وبالتفدية وبالجهاد في سبيل الله وبنصرة أولياء الله وبالذب والدفاع عن أحباء الله وبطاعة الله ورسوله، أوصاف عديدة ذكرت له في الزيارات وهي واردة عن المعصومين تنبئ عن وصوله إلى مرتبة عالية من الإيمان والعمل الصالح. فاستحق أن يطلق عليه الإمام الصادق سلام الله عليه لقب العبد الصالح، السلام عليك أيها العبد الصالح. ويكفي للتدليل على عبوديته الصالحة وعلى وصوله إلى مقام عظيم من الإيمان والعمل الصالح ما قام به يوم عاشوراء. العباس سلام الله عليه ما كان مضطرا إلى البقاء في كربلاء، يعني ما كان مجبرا على البقاء، حصلت إلى فرصة للنجاح. جاء الشمر لعنه الله بأمان له ولإخوته، فكان غير مجبر على البقاء، حصلت له فرصة للنجاة، ومع ذلك بقي إلى جانب أخيه الحسين سلام الله عليه وواساه وضحى بكل ما عنده من أجله. وهذا الموقف كان موقف عصيب، يعني إذا يرفض هذه الفرصة التي جاءته للنجاة ليس وراءه إلا الموت المحتم، وبعد هذا الموت الفوز في الآخرة. لكن لما واحد يصير في موقف يجد الموت أمامه ولا بد أن يحصل له الموت وتحصل له فرصة للنجاة ومع ذلك يرفض الاستفادة من هذه الفرصة، هذا ينبئ عن وصوله إلى مرتبة عالية من الإيمان ومن الصلاح. رفض هذا الأمان وقال للشمر لعنك الله ولعن أمانك، أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان له؟ لما كان العباس بهذه المنزلة من العلم والإيمان والعمل الصالح كانت له مكانة كبيرة في نفس الحسين سلام الله عليه، ولهذا لم يأذن له الحسين وأبقاه إلى جانبه حتى قتل رجاله وأهل بيته جميعا، ولم يبق معه إلا أخوه العباس سلام الله عليه، ومع ذلك لم يأذن له الحسين إلى أن جاءت الرباب بعبد الله الرضيع وقد جف لسانه وغارت عيناه من الظمأ. وهو الطفل الصغير إذا أصابه عطش بسيط لا يهدأ ولا يسكت، فكيف وقد وصل به العطش إلى هذه المرحلة؟ جف لسانه وغارت عيناه من شدة الظمأ. جاءت به إلى زينب وقالت لها خذوا طفلكم يموت عندكم فقد جف ثدياي من اللبن. أخذته زينب احتارت به، ليس في الخيام ولا قطرة واحدة من الماء، ماذا تصنع به؟ إلى أين تمضي به؟ مضت به إلى خيمة أخيها العباس وراحت بالطفل يبكي لأبو الشيمة. أبو فاضل عمدها وبيرق الليمة، ولما إن وصلت وقفت ورا الخيمة تصب دموع والونات تخفيها. سمعها وصاح والسيف بيمين يلوح، كنها الواقفة زينب توين وتنوح. قالت لنعم زينب يا بعد الروح إلي حاجة وريد اليوم تقضيها. قالها يا ابنة الهادي دهشتيني يا زينب أمري وأمرك على عيني. أنا العباس يا زينب تعرفيني لو كل العدا بالسيف لفنيها. صاحت والدمع بخدودها سافي أنا دريبك يا شيال العلم وافي. يحاوي علوم هالمكنون والخافي ترى اطفالك يا خويا العطش مذيها. قال لها يا خيا وابتهج قلبا يا زينب هاي هالطلبة مهي صعبة لو فوق الشريعة صفوف مصطبة لخلي الساعة الراية ترف بيها. وحق من البتولة مكسرت الأضلاع لو فوق الشريعة مية ألف دراع لخليها جنايز تضل فوق القاع ولأطفالك لجيب الماي واسقيها. استأذن من أخيه الحسين ولما حصل له الإذن أقبل إلى الميدان ونادى يا شيعة آل أبي سفيان هذا الماء يجري وهؤلاء آل رسول الله عطاشا فاسقوهم من الماء. فقال الشمر يا ابن أبي تراب لو كان وجه الأرض كله ماء وكان تحت أيدينا ما سقيناكم منه قطرة واحدة. فلما رأى إصرارهم على منع الماء جرد سيفه وحمل عليهم حملات أمير المؤمنين. بس صرخ عباس بيها وجالها تقول سيلو حدر من جبالها. تقول سيلو نزل من روس الجبال وغدب سيفه يحصد الروس الأبطال. صرخوه حسين وقلوب العيال بصولة الليث بن خير أعمالها. صال عالقوم ويخز وين العجيد سيف بالهامات تسمع له رعيد. شبه داود الذي بيد الحديد لان والعباس بيده جالها. تلملم غيوم الحرب وهو جلاه بنور وجهه ومرها فور حولواه. الروس فوق الجثث ركبها الإله وصار عباس البطل عزالها. عزل ذيك الروس من فوق الأبدان سلب منها جبودها براس الأسنان. فرت من ايده ولو عنان الحصان على الشريعة وقف فوق زلالها. وخاض الماء بس هي سب ترس شفايح بروي عطش تذكى يا يار لن اخوه حسين ذب الماي من شفه وتحسى. شلون اشرب قلب العليل ركبته ركب جواده وأقبل قاصدا نحو الخيام. فنادى ابن سعد: إن وصل العباس بالماء لأخيه أفنياكم عن آخركم، فاقطعوا عليه طريقا. فأقبلوا إليه وداروا به. عظم الله أجوركم. بينما هو يقاتل إذ كمن له لعين، رفع سيفه ضرب العباس على صدره، سهم أصاب القربة فأريق ماؤها، سدد حرملة سهما وقع في عينه اليمنى. وعباسا صار لا يرى الطريق وليس عنده كفوف ينتزع بها ذلك السهم، فأخرج رجليه من الركاب وانحنى على ظهر جواده لينتزع السهم، فشد عليه العين بعمد من الحديد. يا أمير المؤمنين يا حسين، رفعه إلى أعلاه، ضرب العباس على للأرض صريعا مناديا: أدركني يا حسين. عمد الحديد بكربلاء خسف القمر من هاشم، فلتبكه سخار. فمشى إليه السبط ينعاه كسار: تلآن ظهري يا أخي ومعيني، اقل لي ليش ما رويت قلبك يا مطبت الشريعة، يا مطبت الشريعة. قال: يا مظلوم تدري بالوفا شيمة وطبيعة، شلون عباسي تروى وينسب وسكنة.
نادى يا يا وقد ملأ البوار صيحة: صم الصفور لهولها تتألم. هونت يا ابن أبي مصارع فتيتي. اللهم صل على محمد وآل محمد وثبتنا على ولايتهم وعلى البراءة من أعدائهم، وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. ونعلينا وعلى مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية وغير سوء حالنا بحسن حالك. الحاضرين احفظهم واحفظ من يلوذ بهم من كان منهم صاحب حاجة، اللهم اقضها له. المؤسسين تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، حمتهم الحاضرين وموت المؤمنين والمؤمنات، وارحم من أهدى لهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.
اللهم صل على محمد.